الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم فنون الإعلان واستراتيجياته. الإعداد والتقديم الدكتور عارف القدسي. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. إخراج رياض المحيا.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الطلاب، عزيزاتي الطالبات، يسعدني أن أرحب بكم في دائم من هذه الحلقة وعلى مدى 6 حلقات إن شاء الله، والتي سأكون معكم فيها ليقدم لكم من خلالها إطلالة وافية على محتويات مادة فنون الإعلان واستراتيجياته، سائلا المولى عز وجل أن تتحقق لكم من خلال ذلك الفائدة العلمية المرجوة. أما درس حلقتنا اليوم فسوف يتناول 3 موضوعات هي كالتالي: الموضوع الأول الترويج وعناصره، الموضوع الثاني نشأة وتطور الإعلان، الموضوع الثالث أنواع الإعلان وأهدافه ووظائفه. وسوف نقوم بتناول هذه الموضوعات واحدا بعد الآخر، وذلك على النحو التالي: الموضوع الأول الترويج وعناصره. قبل الحديث في هذا الموضوع ومناقشته، ثمة أسئلة ينبغي أن نطرحها هنا، وهي: ماذا يعني الترويج؟ وما أهمية الترويج كنشاط؟ وما عناصر المزيج الترويجي؟ وفي ضوء ذلك سنقوم بمناقشة موضوع الترويج وعناصره من خلال المحاور التالية: 1. بيان معنى الترويج وتعريفه. 2. أهمية النشاط الترويجي للعملية التسويقية. 3. الترويج كأداة اتصال في التسويق. 4. عناصر المزيج الترويجي. أعزائي الطلاب والطالبات، بالنسبة لمعنى كلمة الترويج، فهي مشتقة من الكلمة العربية روج شيئا أي عرف فيه، وراج الشيء أي صار معروفا، وهذا يعني أن الترويج هو الاتصال بالآخرين وتعريفهم بأنواع السلع والخدمات الموجودة في الأسواق أو لدى بائع معين. والترويج هو عنصر من عناصر المزيج التسويقي، حيث لا يمكن الاستغناء عنه لتحقيق أهداف المشروع التسويقية، حيث يتغلب على مشكلة جهل المستهلك بتقديم المعلومات عن المشروع أو السلعة أو العلامة التجارية أو الأسعار أو وفرة السلعة أو استخداماتها، كما يتغلب النشاط الترويجي أيضا على تردد المستهلك بالعمل على إقناعه وخلق الجو النفسي الملائم الذي يجعل المستهلك يتقبل ما يقدم إليه من سلع أو خدمات أو أفكار. وفي ضوء ما سبق يمكن تعريف الترويج بأنه جميع النشاطات التي تمارسها الشركة من أجل الاتصال بالمستهلكين المستهدفين لتعريفهم بأنواع السلع والخدمات المتوفرة لديها ومحاولة إقناعهم بشرائها أو طلبها. ويشمل الترويج الإعلان، البيع الشخصي، ترويج المبيعات، العلاقات العامة، الدعاية. وقد يسأل أحدهم: هل يتأثر الترويج بالقرارات المتعلقة بالسلعة أو السعر أو التوزيع؟ والجواب هو نعم، فالقرارات المتعلقة بجودة السلعة وخصائصها ومزاياها وطريقة استخدامها والمنافع التي تحققها جميعها يؤثر على النشاط الترويجي، كما أن هناك بعض قرارات التسعير الخاصة ببعض السلع يسهل الترويج لها بخلاف قرارات تسعير أخرى قد لا يتقبلها المستهلكون حتى بعد الترويج لها. وفيما يخص أهمية الترويج أو النشاط الترويجي، مع التطور الكبير في حجم المشاريع واتساع وتنامي حجم الأسواق وظهور منتجات جديدة في الأسواق بشكل سريع ومستمر، فإن هذا يتطلب القيام بنشاط الترويجي لهذه المنتجات الذي يسهل من مهمة الاتصال بين البائع والمشتري. وفي ضوء ذلك يمكن إرجاع أهمية الترويج أو النشاط الترويجي إلى الآتي: 1. بعد المسافة بين البائع والمشتري، مما يتطلب وجود وسائل تساهم في تحقيق الاتصال والتفاهم بين الطرفين. 2. تنوع وزيادة عدد الأفراد الذين يتصل بهم المنتج، مستهلكين كانوا أو وسطاء تجاريين أو موزعين. 2. اشتداد حالة المنافسة في السوق بين المنتجين، مما يتطلب القيام بالجهود الترويجية لغرض كسب المعركة وتثبيت الأقدام في السوق. 4. يساهم النشاط الترويجي بالحفاظ على مستوى من الوعي والتطور لدى الأفراد المستهلكين، بما يمدهم من معلومات عن كل ما يتعلق بالسلع والخدمات وعن فوائدها. 5. يساهم النشاط الترويجي في الوصول إلى مستوى عال من المبيعات، وهو ما يؤثر في النهاية على تخفيض كلفة الوحدة المنتجة، ويؤدي بالتالي إلى تخفيض أسعار البيع. 6. يؤثر النشاط الترويجي على قرار الشراء بالنسبة للمستهلك، ويظهر ذلك عند دخول المستهلك أحد الأسواق أو السوبر ماركت وقيامه بشراء سلع أخرى إضافة لما كان يخطط لشرائه. 7. يؤثر النشاط الترويجي على منحنى الطلب، سواء من خلال زيادة الطلب على السلع أي زيادة المبيعات، أو من خلال رفع السعر مع الإبقاء على المبيعات كما هي. فيما يخص الترويج وعملية الاتصال في التسويق، قد يسأل البعض هنا: هل يعمل الترويج كأداة اتصال ضمن استراتيجية التسويق؟ والإجابة هي نعم، فالترويج شكل من أشكال الاتصال في التسويق، لأنه يتضمن كل عناصر عملية الاتصال، والتي تتمثل بالآتي: 1. المرسل، وهو مصدر الترويج الذي يقوم بتوجيه رسالة الترويج، وقد يكون منتج السلعة أو تاجر التجزئة الذي يقوم ببيعها. 2. الرسالة، وهي المعلومات والأفكار التي يرغب المرسل إيصالها للجمهور عن السلعة أو الخدمة. 3. الوسيلة أو طريقة الاتصال، وهي الطريق الذي تسلكه الرسالة الترويجية حتى تصل إلى الطرف الآخر مستقبل الرسالة، وهو المستهلك. 4. مستقبل الرسالة، وهو المستهلك، وهو محطة الوصول الذي يقوم باستلام رسالة الترويج، ويمكن تعريفه بأنه مجموعة من الناس تجمعهم خصائص موحدة ومصالح مشتركة، ويحاول رجل التسويق أن يوجه جهوده إليهم لتحقيق أهداف تسويقية معينة. 5. النتائج، وهي المعلومات المرتدة إلى صاحب الرسالة، والتي تكشف عن تأثير الرسالة أو ردود فعل مستقبلية، ويمكن معرفة تلك النتائج عن طريق متابعة المبيعات وباستخدام طرق ومقاييس بحثية متعددة لقياس تأثير وفاعلية الجهود الترويجية. 6. الضوضاء أو التشويش، وهي التي يمكن أن تشوه أو تحرف أو تعيق عملية الاتصال. أما فيما يخص عناصر المزيج الترويجي، تتكون عناصر للترويج كما سبق وذكرنا من 5 عناصر رئيسية، هي كالتالي: 1. الإعلان، وهو جهد اتصالي غير شخصي يدفع عنه أجر محدد، ويفصح فيه عن شخصية المعلن للترويج عن سلعة أو خدمة أو فكرة معينة باستخدام وسائل الاتصال المختلفة إلى جمهور معين مستهدف لإقناعه وحثه على قبول وشراء السلعة أو طلب الخدمة أو تبني الفكرة المعلن عنها. 2. اللي هو عنصر الثاني من عناصر المزيج الترويجي البيع الشخصي، وهو عبارة عن تلك الإجراءات المتبعة لإخبار وإقناع العملاء بشراء سلعة أو طلب أو طلب خدمة من خلال الاتصالات الفردية المباشرة في عملية تبادلية بين البائع أي رجل البيع والمشتري وهو المستهلك. وتتحدث أهداف البيع الشخصي الرئيسية في البحث عن العملاء، إقناع العميل بالشراء، أن يكون المستهلك راضيا عن الشراء. 3. ترويج المبيعات، وهو جزء من النشاط البيعي الذي يعمل على التنسيق بين الإعلان والبيع الشخصي بطريقة فعالة، وتعتمد الكثير من حملات ترويج المبيعات على المحفزات بهدف زيادة المبيعات، مثل الهدايا الترويجية والهدايا التذكارية والعروض التجارية وغيرها. 4. الدعاية، وهي المعلومات التي تنشرها الشركات والمشاريع بهدف كسب ثقة الجمهور، وتتخذ الدعاية قالباً إخبارياً يقوم على نشر بيانات وأخبار من شأنها أن تدعم مركز المعلن في نظر الجماهير، ولا يدفع لقاء هذه المعلومات أي مقابل، وإنما تتم مجاناً لما تحتويه من أخبار يرى صاحب الوسيلة أنها تهم القارئ. 5. العلاقات العامة، وهو أي نشاط تقوم به المنشأة أو الشركة لبناء وتدعيم علاقات سليمة منتجة بينها وبين فئة من الجمهور كالعملاء أو الموظفين أو المساهمين أو الموزعين أو الجمهور بوجه عام. الموضوع الثاني في حلقتنا اليوم نشأة وتطور الإعلان. في مسهل حديثنا عن هذا الموضوع ثم أسئلة ينبغي طرحها هنا، ابتداء باعتبارها تمثل محاور رئيسية لموضوعنا، وهذه الأسئلة هي كالتالي: 1. هل تم استخدام الإعلان منذ العصور القديمة؟ 2. ما المراحل التي مر بها الإعلان في رحلة تطوره منذ القدم وحتى الآن؟ 3. ما أهم العوامل التي ساعدت على تطور الإعلان؟ 4. ما هو تعريف الإعلان؟ أعزائي الطلاب والطالبات، فيما يخص تاريخ ظهور الإعلان، نود الإشارة إلى أن الإعلان يرجع تاريخ ظهوره واستخدامه إلى العصور القديمة، ممثلا في النقوش الموجودة في الأهرامات وعلى جدران المعابد الأثرية القديمة، كما أنه في المرحلة الأولى من التاريخ القديم كانت المناداة والإشارات والرموز هي الوسائل الفعالة للوصول إلى أكبر عدد من الجمهور لإبلاغ رسالة الإعلانية. أما عن المراحل التي مر بها الإعلان، يمكن تقسيم المراحل التي مر بها الإعلان في تطوره إلى 5 مراحل رئيسية، هي كالتالي: 1. مرحلة ما قبل ظهور الطباعة، وهي مرحلة العصور القديمة، حيث كان الجهل وعدم المعرفة بالقراءة والكتابة سبباً في استخدام النقوش في المعابد وعلى الأحجار، وكذلك استخدام المناداة والإشارات والرموز كوسائل لإيصال الرسائل الإعلانية، فكان المنادون يستخدمون للإعلان عن أخبار وقرارات الدولة ووصول السفن والبضائع، أو يقومون الأسواق للإعلان عن سلعهم، كما كانت المحلات التجارية تضع خارجها إشارات ورموز تدل على نوع تجارتها أو الخدمات التي تقدمها لتسهيل اهتداء الناس إليها، مثل الكأس والثعبان الذي يدل على الصيدلة. 2. مرحلة ظهور الطباعة، حيث أدى ذلك إلى تطور الإعلان، وتوفرت له إمكانيات أكبر للاتصال بأعداد هائلة من الجمهور تتخطى حدود المنطقة الواحدة، وساعد ذلك انتشار التعليم وظهور الصحف والمجلات وتداولها بشكل كبير. 3. مرحلة الثورة الصناعية، وفيها ازدادت أهمية الإعلان لكبر حجم الإنتاج وتعدده وازدياد حدة المنافسة بين المنتجين، وأصبح ضرورة من ضرورات الحياة الاقتصادية. 4. مرحلة التقدم في وسائل الاتصال والعلوم والفنون وظهور المخترعات الحديثة، ومنها بدأ الإعلان ينتشر ويتطور في أساليبه ومستوى تحريره وتصميمه وإخراجه. 5. مرحلة الامتداد وزيادة الصلة بين الإعلان والعلوم الأخرى كعلم النفس والاجتماع، ومنها انطلق الإعلان ليضع المبادئ والأصول ويتلمس طريقة بين فروع المعرفة الأخرى ليثبت وجوده كنشاط متميز. أما عن أهم العوامل التي ساعدت على تطور الإعلان فتتمثل في الآتي: 1. ازدياد معدل التصنيع وارتفاع حجم الطاقة الإنتاجية، الأمر الذي جعل التوسع في المبيعات وتنشيطها من خلال الإعلان ضرورة حتمية للتخلص من فائض الإنتاج. 2. ظهور ظاهرة الأسواق الكبيرة التي تشمل أعدادا كبيرة من المستهلكين، والتي جعلت من الإعلان ضرورة مهمة، حيث يستحيل على المنتجين الاتصال بملايين المستهلكين لإبلاغهم بالمعلومات اللازمة عن منتجاتهم إلا من خلال الإعلان. 3. استمرار التطور العلمي والفني والتكنولوجي الذي أسهم في زيادة القدرة على إنتاج العديد من السلع والمنتجات الجديدة، وهذا ما استدعى رسم خطط تسويقية وإعلانية متطورة لترويج مبيعات تلك السلع والمنتجات. 4. الزيادة المطردة في الدخل المتاح للإنفاق لدى الأفراد، وبالتالي ازداد إقبالهم على الشراء، مما ساعد على اشتداد المنافسة بين المنتجين من خلال النشاط الإعلاني لكسب ثقة أكبر عدد من المستهلكين وقناعهم بشراء ماركات معينة. أما حول تعريف الإعلان، فإن التعريف الأكثر اتفاقا بين المختصين في هذا المجال عن الإعلان، والذي يعود لجمعية التسويق الأمريكية، والذي تعرف الإعلان بأنه وسيلة غير شخصية لتقديم الأفكار أو السلع أو الخدمات بواسطة جهة معلومة مقابل أجر مدفوع. وطبقا لهذا التعريف، فإن الإعلان يتميز عن غيره من أوجه النشاطات الأخرى بأربعة خصائص هي: 1. إنه جهود غير شخصية، حيث يتم الاتصال بين المعلن والجمهور بطريق غير مباشر باستخدام وسائل الإعلان المختلفة كالصحف والمجلات والراديو والتلفزيون والإنترنت. 2. إن الإعلان يدفع عنه أجر محدد، وهذا ما يميزه عن الدعاية التي قد لا يدفع عنها مقابل. 3. إن الإعلان لا يقتصر على عرض وترويج السلع فقط، وإنما يشمل أيضا الخدمات والأفكار. 4. إن الإعلان يفصح فيه عن شخصية المعلن الذي يقوم بدفع ثمن الإعلان ويعتبر هو مصدره، ويختلف بذلك عن الدعاية التي لا يحدد فيها مصدر معلوماتها في الغالب. وعموما، فالتركيز على الإعلان باعتباره عملية اتصال يؤكد أن المسألة لا تنتهي عند حد توصيل معلومات عن سلعة أو خدمة ما من طرف إلى طرف آخر، بل الأهم من ذلك أن يقتنع المرسل إليه أي المستهلك بما جاء في الرسالة الإعلانية ويعمل طبقا لهذا الاقتناع، وهو أن يقدم على شراء واستخدام تلك السلعة أو الخدمة المعلن عنها. الموضوع الثالث في حلقتنا اليوم: أنواع الإعلان وأهدافه ووظائفه. وسوف نقوم بمناقشة هذا الموضوع من خلال المحاور التالية: 1. أنواع الإعلان. 2. أهداف الإعلان. 3. وظائف الإعلان. 4. العوامل المساعدة في إحداث الأثر الإعلاني. فيما يخص أنواع الإعلان، أعزائنا الطلاب والطالبات، قبل الحديث عن هذا المحور ثمة سؤالين ينبغي طرحهما هنا، وهما: ما ما أنواع الإعلان من وجهة نظر وظائف التسويقية؟ وما أنواع الإعلان من وجهة نظر منافذ التوزيع؟ حيث يمكن تقسيم أنواع الإعلان من حيث وظائف التسويقية إلى 5 أنواع كالتالي: 1- الإعلان التعليمي، وهو الذي يتعلق بتسويق السلع الجديدة التي لم يسبق لها وجود في السوق من قبل، أو السلع القديمة المعروفة التي ظهرت لها استعمالات جديدة ليست معروفة للمستهلكين. ووظيفة هذا النوع من الإعلان هو أن يعلم الجمهور خصائص السلع الجديدة أو ما يجهله عن الخصائص الجديدة للسلع المعروفة. النوع الثاني من أنواع الإعلان، الإعلان الإرشادي أو الإخباري، ويتعلق بالسلع أو الخدمات أو المنشآت المعروفة للجمهور والتي لا يعرف الجمهور عنها حقائق كافية، حيث يعمل الإعلان على إخبار الجمهور بالمعلومات التي تيسر له الحصول على الشيء المعلن عنه بأقل جهد وأقصر وقت وبأقل نفقات، كما يجزي النصح لهم في كيفية إشباع حاجاته من السلع والخدمات. النوع الثالث، الإعلان التذكيري، هو الإعلان الذي يتعلق بالسلع أو خدمات أو أفكار معروفة طبيعتها وخصائصها للجمهور بقصد التذكير بها ومحاربة عادة النسيان لدى الإنسان. النوع الرابع، الإعلان الإعلامي، هو الذي يعمل على تقوية صناعة ما أو نوع معين من السلع والخدمات، وذلك بتقديم بيانات عنها للجمهور لتقوية صلة الجمهور وثقته بها، أو يعمل على تصحيح الأفكار الخاطئة التي تولدت في أذهان الجمهور عن هذه السلع أو الخدمات. ويعتبر هذا النوع من الإعلان أحد أساليب العلاقات العامة. النوع الخامس من أنواع الإعلان بحسب الوظائف التسويقية، الإعلان التنافسي، ويتعلق بالسلع أو الخدمات ذات المركز القوي في السوق والتي ظهرت منتجات أخرى منافسة لها. ويشترط في هذا النوع من الإعلان أن يكون التنافس بين سلع وخدمات متكافئة في النوع ومتساوية مع بعضها من حيث الخصائص وظروف الاستعمال والثمن. بالنسبة للنوع الثاني أو التقسيم الثاني لأنواع الإعلام من حيث منافذ التوزيع، فتنقسم إلى 5 أنواع هي كالتالي: 1- الإعلان الأهلي أو الإعلان العام، ويكون موضوعه سلعا أو خدمات توزع على مستوى الدولة بشكل عام وينتشر مستهلكوها في كافة أنحاء البلد، ويستخدم لهذا الإعلان وسائل نشر ذات التوزيع العام مثل الجرائد اليومية والمجلات الأسبوعية والإذاعة والتلفزيون. النوع الثاني، الإعلان المحلي أو إعلان التجزية، ويتعلق هذا الإعلان بالسلع التي توزع في منطقة محدودة، حيث توجه الرسالة الإعلانية للمستهلكين الذين يقطنون تلك المنطقة وباستخدام الوسائل الإعلانية التي تغطي تلك المنطقة مثل لوحات الطرق والإذاعات المحلية. النوع الثالث من أنواع الإعلان بحسب منافذ التوزيع، الإعلان الصناعي أو الفني، ويتعلق بالإعلان عن السلع الإنتاجية التي تباع إلى منتجين آخرين لاستخدامها في أغراض إنتاجية، ويكون عملاؤه معروفون ويستطيع المعلن أن يتصل بهم بشكل مباشر مستخدما الوسائل الإعلانية التي يراها مناسبة. النوع الرابع، الإعلان التجاري، وهو النوع من الإعلان يتعلق بالسلع التي تباع إلى المشترين الذي يكون هدفهم هو بيعها مرة أخرى لغرض المتاجرة بها وتحقيق الأرباح، ومن ثم فهم يحتاجون إلى الإعلان الذي يوفر لهم المعلومات عن السلع التي يتاجرون بها. النوع الخامس، الإعلان المهني، ويتعلق بخدمة أصحاب المهنة الواحدة، أي بمدهم بمعلومات عن السلع التي لا يستخدمونها بأنفسهم ولكنهم يوصون بشرائها، مثل الإعلانات عن الأدوية حتى يوصوا المرضى بشرائها واستخدامها. وفيما يخص أهداف الإعلان، قبل الحديث عن هذا المحور ومناقشة ثمة سؤال ينبغي أن نطرحه هنا، وهو: ما الأهداف الرئيسية للإعلان وكيف يعمل على تحقيقها؟ وردا على هذا السؤال، الهدف الرئيسي من الإعلان هو تغيير الميول والاتجاهات وسلوك المستهلكين المحتملين حتى يتصرفوا بطريقة أكثر قبولا للسلعة، أي أن المعلن يحاول أن يغري المستهلكين لشراء سلعة لم يكونوا مقتنعين بشرائها لو لم يكن هناك إعلان. ويسعى النشاط الإعلاني لتغيير ميول وسلوك المستهلكين من خلال 3 أساليب. الأسلوب الأول من خلال توفير المعلومات، أي من خلال إمداد المستهلك بالمعلومات والبيانات التي تساعده على اكتشاف كثير من الجوانب التي كان يجهلها عن السلعة، إضافة إلى تزويده بالمعلومات عن خصائص ومزايا ومنافع السلعة والمنتجات الجديدة. 2 من خلال العمل على تغيير الرغبات، ويستطيع المعلن أو الإعلان القيام بهذه المهمة من خلال إبرازه للمزايا والفوائد التي تعود على المستهلك نتيجة اقتناعه بالسلعة الجديدة. أن يخلق الإعلان جوا عاما من التأييد للمستهلك يؤكد له سلامة قراره بقبول السلعة. الأسلوب الثالث من خلال تغيير تفضيل المستهلك للماركات المختلفة، وهنا يعتمد الإعلان على الرغبات والحاجات الحالية للمستهلك لتحويل تفضيله من الماركات الأخرى إلى الماركة المعلن عنها. أما فيما يخص المحور الثالث وظائف الإعلان، ثم تأسيرة ينبغي أن نطرحها هنا وهي: 1 ما وظيفة الإعلان في المجتمع العربي؟ 2 ما الوظائف الأساسية التي يقوم بها الإعلان لأطراف العملية التسويقية؟ وردا على السؤال الأول، يمكن القول بصفة عامة أن للإعلان وظيفتين واضحتين، وهما حث المستهلكين المرتقبين على شراء السلع أو الخدمات أو تبني الأفكار المعلن عنها. 2 تهيئة المستهلكين إلى تقبل تلك السلع أو الخدمات أو الأفكار المعلن عنها. غير أنه في مجتمعنا العربي ينبغي ألا تكون وظيفة الإعلان هي حث الناس على شراء السلع والخدمات بشكل مطلق، وإنما يجب أن يقتصر ذلك على السلع والخدمات التي هم بحاجة حقيقية إليها، وأن يكون للنشاط الإعلاني دور في تعريف الناس بالسلع والخدمات والأفكار التي تحقق فائدة حقيقية للمجتمع. وردا على السؤال الثاني عن الوظائف الأساسية للإعلان، يمكن القول بأن النشاط الإعلاني يقوم بوظائف متنوعة تخدم كل أطراف العملية التسويقية من منتجين إلى مستهلكين، وهذه الوظائف هي كالتالي: النوع الأول وظائف يقوم بها الإعلان بالنسبة للمنتجين، النوع الثاني وظائف يقوم بها الإعلان بالنسبة للمستهلك. بالنسبة للوظائف التي يقوم بها الإعلان بالنسبة للمنتجين فتتمثل في الآتي: 1 التوفير في تكاليف التوزيع، حيث أن سرعة وصول الرسالة الإعلانية إلى أكبر عدد من الأشخاص في وقت واحد يساهم في توفير تكاليف التوزيع بالنسبة للسلع. 2 تعريف المستهلكين بسرعة عن الإضافات والتحسينات في السلعة، لما يتميز به الإعلان من سرعة إيصال المعلومات مقارنة بالوسائل الأخرى مثل مندوبي البيع. 3 تخفيض كلفة الإنتاج، وذلك عن طريق مساهمة الإعلان في زيادة المبيعات بما يؤدي إلى زيادة إنتاج السلعة، وهذا يؤدي بدوره إلى تخفيض كلفة إنتاج الوحدة المنتجة. 4 مساعدة وتشجيع مندوبي البيع، حيث يساهم الإعلان في تسهيل مهمة مندوبي البيع بجعل المستهلك مهيئا للاقتناع بالسلعة أو الخدمة عند عرضها عليه من قبل مندوب البيع. 5 إغراء تجار التجزية على عرض السلع، حيث يساعد الإعلان على إغراء تجار التجزية على التعامل مع السلع المعلن عنها ووضعها في متاجرهم، لأنها تقلل من الجهود التي يبذلها رجال البيع في سبيل ذلك. أما الوظائف التي يقوم بها الإعلان بالنسبة للمستهلك فتتمثل في الآتي: 1 تسهيل مهمة الاختيار بين السلع عن طريق ما يحصل عليه المستهلك من الإعلانات من معلومات وبيانات عن مزايا ومواصفات السلع الموجودة في السوق، فإن ذلك يسهل عليه مهمة اختيار السلع المناسبة له. 2 معرفة زمان ومكان توافر السلعة، حيث يقوم الإعلان بإبلاغ المستهلك بمكان وزمان وجود السلعة بما يمكن المستهلك من الحصول عليها وقت الحاجة إليها وبأسعار أقل، كما في حالة الإعلانات الخاصة بعروض التخفيضات. 3 تزويد المستهلك بمهارات مفيدة من خلال مساهمة الإعلان بتقديم نصائح مفيدة للمستهلك تساعده في التخلص من بعض المتاعب كتبديل إطارات السيارات أو زيت محرك السيارة بعد قطع مسافة معينة. أما فيما يخص المحور الثالث، العوامل المساعدة في إحداث الأثر الإعلاني، فإن هذه العوامل تتمثل في الآتي: 1- التكرار، حيث يكون من المستحسن تكرار الإعلان حتى يتاح سماعه أو قراءته أو مشاهدته من جميع المستهلكين بشكل متكرر، حيث أن تكرار الإعلان يساهم في تحقيق 3 أهداف هي: ألف، يعمل على تثبيت الرسالة الإعلانية في ذهن الجمهور فيختزن المعلومات الواردة بالإعلان في ذاكرته. ب. التكرار يساهم في الإلحاح على القارئ أو المستمع أو المشاهد إلى أن يدفعه لتقبل السلعة أو الخدمة أو الفكرة المعلن عنها. ج. يساهم تكرار الإعلان في إتاحة الفرصة لعدد جديد من أفراد الجمهور للاطلاع أو الاستماع أو المشاهدة للإعلان، بما يوسع ذلك من قاعدة المتأثرين بالإعلان. العامل الثاني: الاستمرار، حيث ينبغي أن يستمر الإعلان بالنشر أو البث دون توقف حتى لا تنقطع الصلة التي تكونت بين المعلن وجمهوره من المستهلكين. 3- الوقت، وذلك بإتاحة الوقت الزمني الكافي لنجاح الإعلان، فلا ينبغي أن يتعجل المعلن لما ينشره من إعلانات، بل عليه أن يصبر حتى يؤتي الإعلان ثماره في الوقت المناسب. أعزائنا الطلاب والطالبات، ختاما لدرسنا اليوم، نود الإشارة إلى أن حلقتنا اليوم قد تناولت 3 موضوعات: الموضوع الأول الترويج وأهميته وعناصره، وقد اشتمل على المحاور التالية: معنى الترويج، أهمية النشاط الترويجي، عناصر المزيج الترويجي. الموضوع الثاني نشأة وتطور الإعلان، وقد اشتمل على المحاور التالية: تاريخ ظهور الإعلان، مراحل تطور الإعلان، العوامل التي ساعدت على تطور الإعلان. الموضوع الثالث أنواع الإعلان وأهدافه ووظائفه، وقد اشتمل على المحاور التالية: أنواع الإعلان من وجهة نظر النظرة التسويقية، أنواع الإعلان من وجهة نظر منافذ التوزيع، الأهداف الرئيسية للإعلان وأساليب تحقيقها، الوظائف الأساسية التي يقوم بها الإعلان، العوامل المساعدة في إحداث الأثر الإعلاني. وقبل أن ننهي حلقة اليوم، سوف نطرح عليكم سؤال الحلقة المقبلة، وهو: قارن بين وظائف إدارة الإعلام بالمنشأة ووظائف وكالة الإعلان، ثم وضح الشروط التي ينبغي أن تتوفر في وكالة الإعلان. أشكركم على حسن إصغائكم، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فنون الإعلان واستراتيجياته. الإعداد والتقديم: الدكتور عارف القدسي. الهندسة الصوتية: المهندس محمد العلي. الإشراف: الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج: رياض المحيّة.